الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله وما يليه من الدروس في الكلام على تفسير آيات سورة الحجر. وهذه السورة المباركة آياتها 99 وكلماتها 54 و600 وحروفها 60 و700 و1000 حرف، فيها 99 آية وفيها 654 كلمة وفيها 2760 حرفا. وهذه السورة المباركة مكية باتفاق المفسرين، سوى آيات يسيرة وقع فيها الخلاف كقول ربنا جل جلاله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، على أن المقصود بالسبع المثاني سورة الفاتحة. قالوا: وسورة الفاتحة مدنية، وهذا ليس بصحيح، فسورة الفاتحة مكية كما مضى معنا في تفسيرها. وبعض العلماء قالوا نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وكذلك قول ربنا جل جلاله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. بعض المفسرين قالوا إنها مدنية استدلالا بما رواه الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض المسلمين يتقدم فيصلي في الصفوف الأولى كراهة أن ينظر إليها، وكان بعض المنافقين يتأخر حتى إذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله جل جلاله قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لكن هذا الحديث كما قال ابن كثير رحمه الله فيه نكارة شديدة، فيه نكارة شديدة من ناحية المتن، ثم من ناحية السند فيه انقطاع، ويشبه أن يكون من كلام أبي الجوزاء، وما كان هذا معروفا من عادة العرب مؤمنهم وكافرهم، بل كان العربي يفاخر فيقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يفاخر بغض البصر. وبعض المفسرين كذلك قالوا بأن قول ربنا جل جلاله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، هذه مدنية لأنها في اليهود الذين قالوا: ما وافق كتابنا فهو صدق وما خالفه فهو كذب. ولو قال اليهود ذلك فلا يلزم أن تكون هذه الآيات مدنية، ربما اليهود سمعوا من القرآن قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أيها الإخوان بأن السورة كلها مكية. ثم من ناحية تسميتها اسمها سورة الحجر، ولم يعرف لها اسم سوى ذلك. لماذا سميت سورة الحجر؟ لأن الله جل جلاله ذكر فيها قصة أصحاب الحجر، وهم قبيلة ثمود الذين بعث الله فيهم نبيهم صالحا، وقد مضى معنا خبره في سورة الأعراف وفي سورة هود. هنا في هذه السورة الله جل جلاله يقول: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولا يعرف لها غير هذا الاسم، لكن من الطرائف أن ابن عاشور رحمه الله في تفسيره قال: وكان بعض المعلمين في الكتاتيب يسميها سورة ربما، لأن هذه الكلمة ما جاءت في موضع آخر من القرآن، هذه الكلمة جاءت مرة واحدة، كلمة ربما هنا في هذه السورة، لذلك بعضهم كان يسميها سورة ربما. لكن في المصاحف وفي كتب التفسير لا يعرف لها إلا اسم واحد وهو سورة الحجر. وأما شبهها بالسورة التي قبلها، السورة التي قبلها هي سورة إبراهيم، فالشبه أولا في افتتاحهما بالحروف المقطعة، فسورة إبراهيم ألف لام راء، وسورة الحجر ألف لام راء. ثم ثانيا في التنويه بشأن القرآن، فهناك في سورة إبراهيم ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهنا في هذه السورة ألف لام راء: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ففي تلك السورة تنويه بشأن القرآن، وها هنا أيضا كذلك. ثم الوجه الثالث تمني الكفار أن لو كانوا مسلمين. هنا في هذه السورة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهناك في سورة إبراهيم الله جل جلاله بين ما يكون يوم القيامة من تمني أولئك الكفار: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يتمنون لو كانوا مسلمين. ثم الوجه الثالث أن في السورتين ذكرا لخلق السماوات والأرض. هنا في سورة الحجر الله جل جلاله قال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهناك في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ثم الوجه الخامس ذكر قصة إبراهيم في السورتين كلتيهما. هناك الله جل جلاله قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر قصة وضعه ولده وأم ولده بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. وهنا في هذه السورة: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إلى آخر الآيات. ثم الوجه السادس من أوجه الشبه بين السورتين أن فيهما خبر الأمم المكذبة. الله جل جلاله في سورة إبراهيم قال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. هنا في هذه السورة أيضا الله جل جلاله يذكر خبر قوم لوط، قوم لوط وما كان منهم من تكذيب، ثم يذكر خبر أصحاب الحجر إلى أن يقول جل جلاله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم الوجه السابع أن في السورتين تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك في تلك السورة الله جل جلاله يحكي الحوار الذي كان بين الرسل وأقوامهم بأنهم قالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، إلى آخر الآية. هنا أيضا في هذه السورة: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فالله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يقولونه لك قد قيل للرسل من قبلك. وأما مقاصد هذه السورة الكريمة فبيان صدق القرآن وأنه محفوظ، والتنويه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق أمين. وفي هذه السورة أيضا بيان عظيم قدرة الله عز وجل في خلق هذا الكون الفسيح. ومن مقاصد السورة ذكر قصة آدم عليه السلام في خلقه الأول وما كان من امتناع إبليس من السجود له. وفي هذه السورة أيضا بيان سعة عفو الله عز وجل وشديد عقابه. ومن مقاصدها عرض قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وصالح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تختم السورة بتحذير أولئك الكافرين من المصير الأليم الذي ينتظرهم، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من التسبيح والسجود: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. يا محمد لا تكف عن العبادة حتى ينزل بك الموت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته كان يعبد الله، كان يخرج إلى المسجد مستندا على رجلين يتهادى بينهما يتمايل: تخط قدماه الأرض خطا، عليه الصلاة والسلام. وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويعبد الله عز وجل بالسواك، ويعبد الله عز وجل بالإكثار من الذكر: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. يرتب أمر الدولة، يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس ويصر على ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما سمع صوت عمر يصلي بالناس قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فعبد ربه صلوات ربي وسلامه عليه حتى فارقت روحه جسده إلى جنات النعيم، نسأل الله أن يجمعنا به. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فنفسر بعض آيات هذه السورة المباركة، وأسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب.
تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. تقدم معنا الكلام أن في القرآن 29 سورة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وأنها على 5 أنواع. النوع الأول تلك السور التي افتتحت بحرف واحد، وهي سورة صاد وسورة نون وسورة قاف. وهناك سور في القرآن قد افتتحت بحرفين كطاسين الشعراء وطاها وكذلك ياسين وكذلك الحواميم الستة، يعني سوى سورة الشورى. وعندنا في القرآن الكريم سور قد افتتحت بثلاثة أحرف كهذه السورة المباركة ونظائرها كيونس وهود ويوسف وإبراهيم، وكذلك السور الستة التي افتتحت بألف لام ميم وهي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وعندنا في القرآن سورتان قد افتتحتا بأربعة أحرف، وهي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد وسورة الرعد ألف لام ميم راء. وفي القرآن سورتان افتتحتا بخمسة أحرف، وهي سورة مريم كاف ها يا عين صاد وسورة الشورى حاميم عين سين قاف. مجموع هذه السور 29 سورة. هذه الأحرف التي افتتحت بها هذه السور مجموعها 14 حرفا، يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، هذه العبارة فيها 14 حرفا. أو يجمعها قولك: طرق سمعك النصيحة. طرق سمعك النصيحة، وهذه الأحرف 14 فيها كل صفات الحروف من الجهر والهمس والإطباق والإصمات القلقلة والاستعلاء والاستفال، كل أنواع الحروف موجودة في هذه الأربعة عشر. لماذا افتتح الله بها هذه السور؟ من أجل أن يتحدى أولئك المشركين المكذبين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والله جل جلاله يقول لهم دونكم القرآن مكون من هذه الحروف وأنتم تعرفونها، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله، لكنهم ما استطاعوا. قال الله عز وجل لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا هو القول الراجح بأن هذه الأحرف المقطعة جيء بها لتحدي أولئك المشركين. أما من قال بأن ألف لام راء معناها أنا الله أرى، فهذا القول اجتهاد لكن لا تدل عليه ظواهر الآيات. قال الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، في قراءة ابن كثير في رواية البزي وقرآن مبين بغير همز، وهكذا في القرآن كله يقرأ كلمة القرآن القرآن معرفة جاءت أو منكرة بغير همز. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقرأ الباقون وقرآن مبين. الله جل جلاله يشير إلى آيات القرآن بإشارة البعيد، تلك ما قال هذه وإنما تلك آيات القرآن، إشارة لعلو مكانتها وبعد منزلتها. وقرآن مبين، كلمة القرآن مشتقة من القراءة لأنه كتاب مقروء، أو مشتقة من القرء وهو الجمع، إن علينا جمعه وقرآنه. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم قال جل من قائل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه قراءة عاصم ونافع وأبي جعفر، ربما بالتخفيف، وقرأ الباقون كما سمعنا ربما بالتشديد، وهما لغتان. وهذا التعبير أيها الإخوة ربما يطلق مرادا به التقليل، مرادا به التقليل، إما تقليل الشيء أو تقليل نظيره. ومنه قول القائل ألا رب ولد ليس له أب وذو ولد لم يلده أبوان. ألا رب ولد ليس له أب، من هو؟ المسيح عليه السلام. وذو ولد لم يلده أبوان، من هو؟ تصاحين ولا نايمين؟ مين اللي عنده أولاد وما عنده والدين؟ آدم ما في غيره، يعني ما دار تفكير. ألا رب ولد ليس له أب وذو ولد لم يلده أبوان وذو شامة سوداء في حر وجهه مجللة حتى ينقضي الملوان، ويعني بذلك البدر، يعني بذلك البدر. وذو شامة سوداء في حر وجهه مجللة. فالله جل جلاله يخبر أن هؤلاء الكفرة المشركين يتمنون لو كانوا مسلمين. متى يكون هذا التمني؟ ذكروا أقوالا. القول الأول بأنه عند الاحتضار، عند خروج الروح، الكافر يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يقال له يا عبد الله هذا مقعدك في الجنة قد أبدلك الله به مقعدا في النار حينها يتمنى لو كان مسلما. طيب القول الثاني أنهم يتمنون ذلك حين يعرضون على النار يوم القيامة، حين يعرضون على النار. القول الثالث بأنهم يتمنون ذلك حين يخرج الموحدون من النار، يعني النار فيها المشركون الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الذين عبدوا عزيرا، الذين عبدوا المسيح. طيب وبعد ذلك فيها عصاة الموحدين، فيقول هؤلاء المشركون لعصاة الموحدين بأي شيء نفعتكم لا إله إلا الله، ها نحن وأنتم سواء، نحن وأنتم في النار، فالله جل جلاله بمنه ورحمته يخرج أولئك الموحدين من النار، يعني بعدما عذبوا ما شاء الله لهم أن يعذبوا، ثم بعد ذلك يغمسون في ماء يقال له ماء الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعودون خلقا جديدا، وبعد ذلك الله جل جلاله يدخلهم الجنة برحمته. حينها يقول الكافرون يا ليتنا كنا مسلمين. وقال عبد الله بن مسعود، وهو قول الرابع، بأن ذلك نازل في شأن كفار بدر لما انتصر المسلمون وأعزهم الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، أولئك المشركون تمنوا لو كانوا مسلمين. ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، فالكافر يتمنى لو كان مسلما عند الاحتضار، ويود لو كان مسلما إذا عرض على النار، ويتمنى لو كان مسلما كذلك حين يخرج الموحدون من النار. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ومثله أيضا قول ربنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكما في قول ربنا جل جلاله فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هؤلاء الكفار يقولون لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لكن لا كرة، ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كل هذا من باب التمني والودادة، يودون لو كانوا مسلمين. وذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في تفسيره بأن رجلا نسأل الله العافية كان من حفظة القرآن، ثم بعد ذلك ارتد عن دين الإسلام ولحق بأرض الروم، فلقيه بعض المسلمين شيخا كبيرا قد أكب على الخمر يشربها، قال له هل بقي معك شيء من القرآن؟ قال نعم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية الوحيدة التي يتذكرها من القرآن الكريم. قال الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم، ذرهم بمعنى دعهم، اتركهم، وهذا الفعل لم يأتي منه إلا الأمر والمضارع، ليس منه ماض، ذر يذر، ليس منه فعل ماض. ذرهم أي دعهم واتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين أن هؤلاء الكفار المعاندين قد رضوا بعيشة الأنعام، كما قال جل من قائل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ليست لهم غاية عليا يعملون من أجلها ولا هدف سام يجاهدون في سبيله، وإنما غاية همهم ومبلغ علمهم دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك الله جل جلاله يقول بأن هؤلاء شأنهم شأن البهائم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وهذا الذي كانت العرب تذم به بعضها. الإنسان إذا كان همه الأكل والمتعة العرب تذمه، ومنه قول كبشة وهي أخت عمرو بن معدي كرب لما قتل أخوها عبد الله، فقالت مخاطبة أخاها عمرا تستنهضه لأخذ السأر لأخذ الثأر: فدع عمرا إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر مطعم، فدع عمرا إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر مطعم. يعني تقول لو أنت ما عندك هم إلا بطنك. ومنه أن عمر رضي الله عنه عاقب الحطيئة لما ذم الزبرقان بن بدر فقال له: فدع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني ما عندك يعني هم إلا أن تأكل وتلبس. فالله جل جلاله يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. وهذا في القرآن تجدونه كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وكما في قول ربنا جل جلاله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ونحو ذلك من الآيات. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ويلههم الأمل، نسأل الله العافية. عندهم طول الأمل، لا يفكرون في الموت ولا فيما بعد الموت. وطول الأمل أيها الإخوان من الآفات العظيمة التي يبتلى بها كثير من الناس. الموت لا يخطر بباله، لا يذكره حتى ينزل به بغتة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكيس الناس أي أعقلهم قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال أي قاطع، أو في اللفظ الآخر هادم اللذات الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قلله. يعني الإنسان أيها الإخوان لو فكر أنه سيموت هذه الليلة وفكر في ضيق القبر فإنه سيرى بيته واسعا، ولو كان يعيش في غرفة واحدة، ولو كان في زنزانة في سجن عافانا الله وإياكم سيراها واسعة. وكذلك ما ذكر في ساعة من العيش إلا ضيقها، لو كان الإنسان يعيش في قصر منيف في مال كثير وفي جاه عريض ثم تذكر الموت فإنه سيرى ذلك كله ضيقا. فالإكثار من ذكر الموت أيها الإخوان دواء لهذه القلوب القاسية. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله بثلاث خصال. أولها المسارعة إلى الطاعات، ثانيها تعجيل التوبة، ثالثها القناعة بالقليل. الذي يكثر من ذكر الموت الله عز وجل يكرمه بالمسارعة إلى الطاعات. يعني الآن لو تذكرت أني سأموت سأحرص أن أصلي العشاء مع الجماعة، وسأحرص على الصدقة، سأحرص على كل ما يقربني إلى الله عز وجل، يكرمه الله عز وجل بالمسارعة إلى الطاعات. ثانيا يكرمه الله بتعجيل التوبة، ما يقول سأتوب غدا أو سأتوب في رمضان إن شاء الله، لا، وإنما يعجل التوبة. ثم يقنع بالقليل الذي آتاه الله إياه. ومن غفل عن ذكر الموت فإنه يبتلى والعياذ بالله بثلاث: أولها تسويف التوبة، يؤخر التوبة، ولسه أنا الآن عمري 50، إن شاء الله أتوب إذا صار عمري 80 أو 90، فيؤجل التوبة كأن الموت عنده يعلم موعده. ثم ثانيا التباطؤ عن الطاعات، تثاقل عن الطاعات. ثم ثالثا أنه ما يقنع بالقليل، وإنما يكون العياذ بالله لو جاءته أموال الدنيا يتمنى مثلها، لا يقنع بشيء قط، همه الدنيا. لذلك ذم الله المشركين بتلك الحال فقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم قال جل من قائل: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. لا، كتاب معلوم أي أجل محدود. هذه القرى التي أهلكها الله إما بالغرق وإما بالصعق وإما بالهدم وإما بالخسف وإما بالحجارة أو بغير ذلك مما يعلمه الله جل جلاله، كل ذلك، كل تلك القرى كان لها أجل معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هذا الأجل الذي حدد من رب حكيم خبير، هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، مثل ما أنه لا يتقدم ولا يتأخر على مستوى الأفراد. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فكذلك على مستوى الأمم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الله جل جلاله يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام، ويطمئن أولئك المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله، بأن هؤلاء المشركين لهم أجل، هذا الأجل علمه عند الله لا يتقدم ولا يتأخر، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، القرآن، إنك لمجنون. هؤلاء اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، مثل ما قال فرعون عن موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ومثل ما قال قوم نوح: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ومثل ما قال قوم هود لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهؤلاء قالوا لأعقل الناس، لأرجح الناس عقلا، وهم يعلمون، هم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، حتى إن عمه أبا طالب وعمه حمزة لما ذهب معه للزواج بخديجة، أبو طالب تكلم قال: الحمد لله الذي جعلنا من نسل إسماعيل وذرية إبراهيم ومن ضئضئ معد ومن عنصر مضر، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، أما بعد، فإن ابن أخي محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا رجحه عقلا وفضلا وعلما، وإن كان في المال قل فالمال ظل زائل عارية مستردة. يقول له محمد صلى الله عليه وسلم: ما عنده مال، لكن المال هذا شيء يأتي ويذهب، لكن من ناحية العقل، من ناحية الفضل، من ناحية الحلم، ليس في قريش مثله، والناس يسمعون، ما اعترض أحد، ما اعترض أحد على هذا الكلام، لكن لما جاءهم بالحق ماذا قالوا؟ مجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وبعض المنصفين من قريش قال لهم إن محمدا كان عندكم أعقل الناس وأحلم الناس، حتى إذا رأيتم الشيب في فوديه قلتم مجنون، قلتم ساحر. يعني الإنسان الذي كان عاقلا في صباه وشبابه هو في شيخوخته أعقل، أليس كذلك؟ بل اللعوب اللاهي في شبابه في الغالب إذا شاب هدأ وعقل. فربنا جل جلاله يحكي هذا الخبر، ودائما العلماء يستدلون بمثل هذه الآيات على أن ناقل الكفر ليس بكافر. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هؤلاء يطلبون الملائكة، لو ما، لو إذا دخلت عليها ما فإنها تفيد التحضيض والطلب الحثيث، طلب بشدة. وهذا الطلب قد تكرر في القرآن مرارا، وقالوا لولا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وفي الآية الأخرى أو تأتينا بالله والملائكة قبيلا، وفي آية ثالثة وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هكذا كانوا يتمنون. يقول الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله جل جلاله بين أن نزول الملائكة إنما يكون بالعذاب، ولذلك قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فقال جل من قائل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، هذه قراءة شعبة عن عاصم. ما تنزل الملائكة إلا بالحق على البناء للمفعول. وقرأها الكوفيون الثلاثة حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة بالبناء للمعلوم. ما ننزل، النون نون العظمة راجعة إلى الله جل جلاله. والقراءة الثالثة هي قراءة الباقين، ما تنزل الملائكة، أي ما تتنزل الملائكة على حذف إحدى التاءين، مثل ما قال جبريل عليه السلام وحكى ربنا وما نتنزل إلا بأمر ربك، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تأتينا في كل يوم، فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فها هنا أيضا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فيها قولان، إلا بالحق أي بالوحي، إلا بالحق أي بالعذاب. ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالوحي، ينزلون بالوحي على الأنبياء والرسل، أو ينزلون بالعذاب. ولذلك سيأتي معنا في هذه السورة لما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام وبشروه بغلام عليم، بيّنوا له أنهم ذاهبون لتعذيب قوم آخرين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني لو أن الملائكة نزلت فلا إنظار، سيأتي معهم العذاب. ثم قال جل من قائل إنا نحن نزلنا الذكر الذي هو القرآن وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، النون نون العظمة، وإنا له، له الضمير ها هنا فيه قولان، قيل راجع إلى القرآن وقيل راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنا له لحافظون، والمعنيان صحيحان. أما كونه للقرآن فلأنه أقرب مذكور للذكر، وأما رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت في قول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حرس يبيتون على بابه، يعني كان بعض الصحابة يبيتون على بابه يحرسونه، فصرفهم عليه الصلاة والسلام، خلاص محفوظ من الله. قول ربنا جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم تعهد ربنا جل جلاله بحفظه، ومن حفظه أنه يسر حفظه في الصدور، في الصدور. الآن لو أن الإنسان عقد العزم على أن يحفظ القرآن فإنه يحفظه، يحفظه، يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكم في المسلمين من الآلاف، مئات الآلاف، من الملايين ممن يحفظون كتاب الله جل جلاله من فاتحته إلى خاتمته. بل الآن يوجد في أبناء المسلمين من يحفظون القرآن بالصفحات، ويحفظون إذا قيل له الصفحة رقم كذا ما هي أول آية فيها يقول، ما هي آخر آية فيها يقولها. إذا سئل عن أي آية في القرآن هي ذات اليمين أو ذات الشمال يعرف هل هي في أول الصفحة أو في وسطها أو في آخرها يعرف. هذا كله من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب. ولذلك سئل القاضي إسماعيل ابن إسحاق المالكي رحمه الله ورضي عنه، كما روى ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك، قيل له لماذا حفظ القرآن ولم تحفظ الكتب قبله، يعني الإنجيل والتوراة والزبور. فقال رحمه الله لأن تلك الكتب قد أوكل الله حفظها إلى أهلها. فقال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا. أما القرآن فما أوكل الله حفظه لأحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن ثم إن علينا بيانه. فالقرآن محفوظ بحفظ الله. قد ذكرت لكم فيما مضى خبر ذلك اليهودي في زمان المأمون الذي عرض عليه الإسلام وقال له لأعطينك ولأعطينك، لكنه أبى أن يسلم. ثم جاءه بعد عام مسلما فقال له المأمون ألست صاحبنا عام أول؟ أنا عرضت عليك الإسلام وأنت رفضت. قال له بلى. قال له فما خبرك، يعني ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال له عمدت إلى صحف من التوراة فنسختها، قدمت وأخرت وزدت ونقصت، ثم ذهبت إلى كنيس اليهود فابتاعوها مني، ثم عمدت إلى صحف من الإنجيل فنسختها قدمت وأخرت وزدت ونقصت، ثم ذهبت إلى النصارى فاشتروها مني، ثم عمدت إلى القرآن فنسخت منه سورا، قدمت وأخرت وزدت ونقصت. فلما ذهبت بها إلى السوق أول ما رآها أحدهم بصق في وجهي وقال ليس هذا كلام الله. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله جل جلاله، ولذلك الآن القرآن الذي نقرأه ها هنا هو الذي يقرأ المسلمون في المشرق، هو الذي يقرأ المسلمون في المغرب، يقرأ المسلمون في الصين، في أمريكا، في كل مكان. ما عندنا إلا قرآن واحد لا يزيد ولا ينقص. الله جل جلاله حفظه في السطور وحفظه في الصدور. في الصدور ربما تجد الواحد من أبناء المسلمين عمره 10 سنوات يقرأ القرآن لا يسقط منه حرفا. أين؟ في الدول التي كانت تعيش تحت نير الشيوعية، لما كان اقتناء المصحف عقوبته الإعدام، تجد بعض أبناء المسلمين الشيوعية حكمت بعض بلاد الدنيا 70 سنة منذ أن نجحت الثورة البلشفية سنة 1917 إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي سنة 91، يعني أكثر من 70 سنة الشيوعية حكمت بعض بلاد الدنيا. في ظل الشيوعية بعض أبناء المسلمين حفظوا القرآن في تلك الدول. فلذلك إذا رأينا هذه النماذج ندرك أن هذه الآية قد قالها ربنا، ومن أصدق من الله قيلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أيها الإخوة الكرام ما اختلف المسلمون على التنزيل، التنزيل ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في التأويل. في التأويل الآية يفهمها بعض الناس هكذا ويفهمها بعض الناس هكذا، لكن في إطار ما تحتمله الآية وما يحتمله كلام العرب. أما إذا جاء من يؤول القرآن بهواه ويتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإن علماء المسلمين يتصدون له ويزيفون قوله ويبينون خطله وعتهه ويحذرون الناس من شره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم العرض عليك برحمتك أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.